سلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام: وعن عمر بن أبي سلمة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. هذا الحديث حديث عمر بن أبي سلمة فيه فوائد وآداب. الحديث أخرجه البخاري في موضعين أو في ثلاثة مواضع من صحيحه، فقال في الموضع الأول: باب التسمية على الطعام والأكل باليمين، من طريق وهب بن كيسان أنه سمع عمر بن أبي سلمة يقول: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال: فما زالت تلك طعمتي بعد. وأخرجه أيضا تحت باب الأكل مما يليه، من طريق وهب أيضا عن عمرو أو عمر بن أبي سلمة، وقال في هذه الرواية: وابن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أكل من نواحي الصحفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مما يليك. وخرجه أيضا برقم 78,305,000. فقال وهاب بن كيسان: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ربيبه عمر بن أبي سلمة، فقال: سم الله وكل مما يليك. وفي لفظ لمسلم قال: أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت آخذ من لحم حول الصحفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مما يليك. في هذا الحديث برواياته فوائد ومسائل. الأولى: عمر بن أبي سلمة هو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء مصرحا في الرواية الأخرى. الثانية: عمر كان صغيرا دون البلوغ، قال الحافظ: يقال للصبي من حين يولد إلى أن يبلغ غلام. والثالثة: فسرت الرواية الأخرى معنى قوله تطيش في الصحفة، وهي أنه كان يأكل من نواحي الصحفة، وأنه كان يأخذ الرابعة: حكم التسمية
على الطعام والشراب.
حكم التسمية على الطعام والشراب: الجمهور على استحبابها، ونقل النووي الإجماع على استحبابها، وتعقبه الحافظ فقال: في نقل الإجماع على الاستحباب نظر. ثم نقل عن جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى وجوب التسمية، وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: والصحيح وجوب التسمية عند الأكل، وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمد، وأحاديث الأمر بها صحيحة صريحة، كما في هذا الحديث: يا غلام، سم الله، أمره. ولا معارض لها ولا إجماع يصوغ مخالفتها، يصوغ مخالفتها ويخرجها عن ظاهرها وتاركها شريكه الشيطان في طعامه وشرابه. نعم هذا كله كلام القيم. وتاركها شريكه الشيطان في طعامه وشرابه. أقول يشير ابن القيم رحمه الله إلى حديث جابر بن عبد الله عند مسلم أنه صلى الله عليه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. وممن رجح الوجوب أيضا العلامة العثيمين وكذلك الشارح الإمام الصنعاني في سبل السلام هنا، وهو الراجح أن التسمية على الطعام والشراب واجبة. والمسألة الخامسة، فإن نسي التسمية في أول الطعام هل يسمي إذا ذكر؟ أخرج الإمام أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم من طرق عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن امرأة منهم، والليثي امرأة منهم ليثية يقال لها أم كلثوم، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة نفر فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو كان سمى الله لكفاكم، فإذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي يقول بسم الله أوله وآخره. وفيه أم كلثوم الليثية مجهولة، والحديث شواهد يصح بها، منها حديث أمية بن مخشي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله عز وجل استقاء ما في بطنه. أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى والحاكم وأحمد وغيرهم من طرق عن جابر بن صبح قال حدثنا مثنى بن عبد الرحمن الخزاعي عن عمه أمية بن مخشي به، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وتعقبهما العلامة الألباني فقال ليس كما قالا، فإن المثنى هذا أورده الذهبي نفسه في الميزان وقال لا يعرف، تفرد عنه جابر بن صبح، قال ابن المديني مجهول وقال حافظ مستور، لكن هذا مع ذاك تقوى. والشاهد الثالث حديث ابن مسعود وهو صحيح لذاته بإسناد صحيح بلفظ من نسي أن يذكر الله في أول طعامه فليقول حين يذكر بسم الله في أوله وآخره، فإنه يستقبل طعاما جديدا ويمنع الخبيث ما كان يصيب منه. وأخرجه ابن حبان في صحيحه وإسناده صحيح. وذكر العلامة الألباني شاهدا ثالثا، فالحديث يصح بذلك، ومن هنا نعلم أن الإنسان إذا نسي التسمية في أول الطعام يسمي حين يذكر. ومن فوائد هذا أن الشيطان إن أكل فإنه يقي، إذا ذكر الإنسان يقي ما أكله معه، ولكن لا يجوز لأحد أن يتعمد ذلك، أن يتعمد فلا يذكر الله في أول الطعام من أجل أن يجعل الشيطان يقي، وإنما إذا نسي كما جاء في الحديث. وكما مر معنا أن الراجح وجوب التسمية في أول الطعام، فلا يجوز ترك ذلك تعمدا، لا يجوز ترك ذلك تعمدا. وجاء في حديث، طيب مسألة سادسة، هل تسمية الواحد على الطعام يكفي أو لا بد أن يسمي كل آكل أو كل أحد؟ هل يكفي واحد؟ في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذه بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها. فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها، وبعضهم يقول يدهما. طيب، في هذا الحديث ألا يذكر اسم الله عليه، ألا يذكر اسم الله عليه. قال النووي رحمه الله: وينبغي أن يسمي. صليت؟
لا.
قم صليت. وينبغي أن يسمي كل واحد من الآكلين، فإن سمى واحد منهم حصل أصل السنة. إيش قال النووي؟ وينبغي أن يسمي كل واحد من الآكلين، فإن سمى واحد منهم حصل أصل السنة، نص عليه الشافعي. ويستدل له كلام النووي بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان إنما يتمكن من الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه، ولأن المقصود يحصل بواحد كما في حديث حذيفة، فأراد أن يستحل بواحد منهم، لكن فإذا ذكر اسم الله خلاص. يقول: ويؤيده أيضا ما سيأتي في حديث الذكر عند دخول البيت، يريد حديث جابر الذي مر معنا، فإذا ذكر الله قال: لا مبيت ولا عشاء. يقول هكذا. وفي الأحاديث المتقدمة ما يدل على وجوب التسمية لكل آكل وهكذا الشرب. الأحاديث تعين: يا غلام سم الله، هكذا. وأيضا الذي ينسى الطعام في حديث عائشة وحديث عبد الله بن مسعود، والأحاديث في الباب تعين أن كل أحد يسمي. صحيح إذا سمى إنسان فلا يأكل معه، لكن أراد في حديث حذيفة أن يأكل معهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد إيش سمى، أراد أن يسمي، ولكن أراد أن يستبيح الطعام من جهة واحد لم يسمي. فهذا والله أعلم يعني ليس صريحا في الدلالة حديث حذيفة، فنبقى على أنه يجب على كل آكل أن يسمي قبل أن يأكل. والشيخ العثيمين رحمه الله ذكر في شرح الزاد تفصيلا فقال: إن جاءوا مرتبين بحيث يأتي الإنسان ولم يسمع تسمية الأول فلا بد أن يسمي كما جاء في الحديث في قصة الجارية، وأما إذا كانوا ابتدأوا جميعا فالظاهر أن التسمية تكفي من واحد، لا سيما إذا نوى أنه سمى عن نفسه وعن من معه. ومع ذلك فالذي أختار أن يسمي كل إنسان بنفسه وإن بدأوا جميعا، يعني أتى بالتفصيل ثم رجح أن يسمي كل إنسان لنفسه. مسألة سابعة: ما هي كيفية التسمية؟ هل تقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال الحافظ في الفتح: وأصرح ما ورد في التسمية ما أخرج أبو داود والترمذي من طريق أم كلثوم عن عائشة مرفوعا إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله أو أوله وآخره أو في أوله وآخره. وله شاهد من حديث أمية بن مخشي الذي مر معنا عند أبي داود والنسائي. إذن يقول هذا إيش أشرح ما ورد في التسمية، أن يقول إيش بسم الله، أي لا يقول لا يزيد بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الذي ورد. ثم ذكر كلام النووي قال وأما قول النووي في أدب الأكل من الأذكار فالأفضل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فإن قال بسم الله كفى وحصلت السنة، فلم أرى لما ادعاه من الأفضلية دليلا خاصا. هكذا قال الحافظ رحمه الله. وقال العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة عند حديث عمر بن أبي سلمة قال يا غلام إذا أكلت فقل بسم الله وكل بيمينك وكل من ذلك، خرجه الطبراني في الكبير وخرجه. ثم قال وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه من طرق عن وهب بلب سم الله كما مر معنا. ثم قال وإنما خرجته من هذه الطريق من طريق الطبراني بهذا اللفظ لعزته وقلة وجوده في كتب السنة المتداولة، وفي الحديث دليل على أن السنة في التسمية على الطعام إنما هي بسم الله فقط، ومثله حديث عائشة المذكور الذي ذكره الحافظ، وحديث ابن مسعود فليقل بسم الله ولو آخره. وقال لا أفضل من سنته صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يثبت في التسمية على الطعام إلا بسم الله فلا يجوز الزيادة عليها، فضلا عن أن تكون الزيادة أفضل منها، لأن القول بذلك خلاف ما أشرنا إليه في الحديث وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا الشيخ الألباني يقول لا يجوز الزيادة. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول بسم الله فإن زاد الرحمن الرحيم فهو حسن، هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد نقل يعني وكذلك النووي. والشيخ العثيمين رحمه الله أنكر على من قال بالكراهية، على من قال بكراهة زيادة الرحمن الرحيم، قال هذا تعجب من ذلك، وقال أنا أعجب ممن يكره ذلك وهو زيادة خير وهكذا، وتكلم في شرح الزاد، تراجع كلامه في المجلد 12 59 و300. ولا شك أن الأسعد بالدليل ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر وهكذا العلامة الألباني رحمهما الله من أنه يقتصر على بسم الله، يقتصر على بسم الله كما جاء مصرحا في الروايات. أما هل الزيادة تكره أو جائزة مباحة، فهذا يرجع إلى الأصل المعروف أن الأذكار توقيفية، الأذكار توقيفية، فإن جاء الدليل بذكر معين فلا نزيد عليه والله أعلم. لذلك استدل الشيخ الألباني رحمه الله بحديث خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ما عند الذين قالوا بسم الله الرحمن الرحيم دليل خاص، إنما الأدلة العامة، إنما الأدلة العامة. صحيح في الصحيح في حديث عمر سم الله، فإذا كان الأمر مقتصرا على قوله سم الله قد يكون للقائلين بالزيادة دليل، وهو أن التسمية المعروفة في الكتاب والسنة بسم الله الرحمن الرحيم. لكن لما جاءت الأحاديث الأخرى تعيين النبي صلى الله عليه وسلم المراد من قوله سم الله وهو قوله إيش بسم الله، نقتصر على ذلك والله أعلم. في الحديث قال وكل بيمينك، وهكذا هذا الأمر للوجوب، هذا الأمر للوجوب. وقد جاء في حديث جابر في صحيح مسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، وهذا فيه أمر أيضا فلا يجوز. وقد مر أيضا في حديث، وأنتم تعلمون حديث سلمة بن الأكوع لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأكل بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، وكررها عليه قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما رفعها إلى فيه. قد يقول قائل للكبر، قد يقول قائل للكبر، ولكن أصل المسألة تدل على الوجوب، وهو الأمر، الأمر بالأكل إيش؟ بالأكل باليمين. وأما منعه الكبر هذا فتسبب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، بحيث قال له لا استطعت، فما رفعها إلى فيه. باليمين طبعا،
اليمين
مستطاع، لا مستطاع الذي كان يأكل بها
اليسار،
والله أعلم، لأنه كان يأكل
بشماله،
ما يحتمل اليمين أيضا.
شد بعضهم يولد يكون يسموه أشول،
يأكل أو يعود نفسه أن يأكل باليمين، غلطانين مخالفين. إذا ما استطاع هذا أمر آخر، فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، يقول الصنعاني هنا وكل مما يليك، هذا أمر ثالث وفيه أدب رفيع يمنع من تقزز الناس منك ومن أكلك، تأكل مما يليك، تأخذ حظك من الطعام. ولكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتتبع الدباء في الصحبة في الصحيحين من حديث أنس، وأيضا جاء أن أنس رضي الله عنه كان يقرب له الدباء لما رآه يتتبعها، فقال أهل العلم ذلك محمول على أن الآكلين معه يحبون ذلك منه ولا يكرهون ولا يكترثون من ذلك، بل كانوا يتبركون بهذا منه صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال هذا إذا كان الطعام أكثر من صنف فيجوز له أن يأكل من غير مما لا يليه، إذا لم يكن مما يليه من ذلك الطعام. والمقصود بهذا الحديث إذا كان الطعام صنفا واحدا فيأكل مما يليه، لأنه لا داعي أن يذهب إلى غيره وعنده يعني من نفس هذا الطعام. وأما ما جاء في بعض الأحاديث أن كما سيفيد لي الشارح أنه يفصل بين أكثر من طعام وطعام، فهذا لا يثبت. يقول في قول كل مما يليك دليل على أن دليل أنه يجب الأكل مما يليه، وأنه ينبغي حسن العشرة للجليس، وألا يحصل من الإنسان ما يسوء جليسه مما فيه سوء عشرة وترك مروءة، وقد يتقدر جليسه ذلك لا سيما في الثريد والأمراض. ما هو الثريد؟ فضل عائشة على سائر النساء كثرة الثريد على سائر الطعام،
شعير بالتمر،
اللحم مع ايش؟ مع البر، هكذا، وهذا أكلة لذيذة جدا عندنا بالدخن، عندنا يفعلون بالدخن، يجعلون هذا الخبز مع يفتونه مع المرق ومع اللحم، وبعضهم يجعلون معه إلية الكفش أو سمن بقالي. فإذا أكلت تلك الأكلة الذي ليس معتادا عليها يمرض من قوتها، وأهل القرى اللهم بارك هذا أكلهم، وهي أكل لذيذة جدا وقوية.
إذا مخوز تعليمه بلحمه فذاك أمانة الله الكريم.
أمانة الله يقسم بالأمانة يعني
هذا اللي يشرح الكريم دام الخبز تعدمه بلحمه.
هو أن نعم أن يؤدم الخبز مع اللحم والمرق. فيقول هنا الصنعاني يعني لا سيما في الثليج والأمراك ونحوها إلا في مثل الفاكهة فإنه قد أخرج الترمذي وغيره من حديث عكراش بن ذؤيب قال أتينا بجفنة كثيرة الثليج والودر وهو بفتح الواو وفتح الدال معجمة فراء فراء جمع وذرة قطعة من اللحم لا عظم فيها. قال فخبطت بيدي في نواحيها وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يديه فقبض بيده اليسرى على يد اليمنى ثم قال يا عكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد. ثم أتينا بطبق فيه ألوان التمر فجعلت آكل من بين يدي ومن بين يدي وجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق فقال يا عكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد. لكن هذا الحديث لا يثبت ضعيف. فهذا يدل على التفرقة بين الأطعمة والفواكه بل يدل على أنه إذا تعدد لون المأكول من طعام أم من غير أم غيره فله أن يأكل من أي جانب. وكذلك إذا لم يبقى تحت يد الآكل شيء فله أن يتتبع ذلك ولو من سائر الجوانب. فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة أجوانبها فلم أزل أتتبع الدباء من يومئذ. في الحديث قال أنس فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه وهو دليل على تطلبه له من جميع القصعة لمحبته له. يعني هذا يعني قال العلماء هذا مما يجوز لأهل لصاحب البيت الذي يعني مع أهل بيته مع أهل بيته كما في هذه القصة مع أنس وأهل بيته. والخياط ما أكل معهم الخياط قدم لهم وذهب أو أنها قصة أخرى بعضهم قال هذه قصة أخرى. فالشاهد أنه يأكل مما يليه يأكل مما يليه فإذا كان في السفرة أكثر من طعام يأكل من الطعام أيضا الآخر مما يليه يأكل مما يليه. ويستحب أيضا إذا من الجالسين أن يقدموا له من الطعام كما كان أنس رضي الله عنه يقدم للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من المروءة ومن مكارم الأخلاق. إذا رأيت مما عند الآكل أمامك قد انتهى من جانبه قدم له قرب له شيء من الطعام. هذه من السنة أقره النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء. ما هو الدباء؟ القرع أحسن. لا القرع شيء هذاك آخر أيضا الدباء
لون أخضر الشتى الطويل
اليقطين الكبير
هذاك هو هذا هو هو أنواع القرع آخر. وهذا الدباء أيضا بعضهم فسره به وبعضهم فسره بإيش الكرم هذا الذي يقول له كرم اليقطين هذا الذي يجعلونه مع السلطات الآن
الكرم هذا
الملفوف بعضهم سمى هذا من هذا وبعضهم قال قرع. شيخنا ربيع حفظه الله ما من سفرة جلستها معه إلا ويأكل من هذا الدب الذي هو الملفوف نعم. وكان بالمناسبة كانت جلسته كما وصفنا في الدرس الماضي الذي هو على ركبتيه كالمفترش شفت المفترش في الصلاة هكذا جلسته دائما في الأكل حفظه الله.
ما قلنا كوسة
هو كوسة منه نوع كوسة كبيرة هذه دباء ما أعرف عن هذا ما أعرف هذا اللي ذكره الدباء الكبير الذي تقطع من النصف
هذه
هذه
ايش هي؟
اليقين.
الكبيرة هذه متينة؟
الأصفر.
هي الأصفر. أصفر من داخل هاي. زي الشمام بس كبيرة هي تبيير مرة.
طعمها كذا ما طعم، لكن مع الإدانة طعم.
وايضا يا اخي اللي غير خيار كبيره هذه
ايوه معروفه جبه طويله هذه عليها زيت
قرع هذا قرع اول يقطين هذا اللي ذكرته يسميه
الدبه هي من الورع لانها اشد من داخل اصلا
نعم نعم هذا هو
تطبخ هذا ما
هذا اللي ذكروه الشراح ذكروا هذا من ضمن الذين فسروا بهذا ايضا
وكل واحد يجيب
السفاريني وغيره ذكر هذا
مفيد للعصار
وذكروا لها فوائد ابن القيم ذكر لها فوائد كثيرة جدا في الزاد
مما أنبتها الله عز وجل على يونس أنبتنا عليه شجرة من يقطين يقول لك لا يقربه سبحانه الدباء هذه الشجرة
يقول ومركا فيه دباء وقديد صلوات الله وسلامه عليه ذكر السفاريني قصة عجيبة عند هذا الحديث وهو أن أحد ملوك العرب كان قد دعا بعض العلماء والفقهاء لمأدبة عنده وممن كان جالسا معهم يأكل من ابن هذا الملك ابن هذا الملك فأحد الفقهاء الذين كانوا يأكلون قال لولد الملك وكان في الأكل دباء دفع له قصعة قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هذا كل منه هذا الفقيه يكلم من ابن الملك فدفع القصعة ولم يأكل منها والنبي والملك ينظر فلما انتهوا من الأكل دعا بالسياف مع السيف والنبع فقال اقتل هذا
من
الملك يأمر بقتل ولده فشفع إليه الحاضرون من العلماء والفقهاء فقال لا أبى أن يرضى وقال هذا ما دفع القصعة إلا للاستهانة بالنبي صلى الله عليه وسلم قال له
الملك يقول
النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا وبعد هذا يدفع القصعة ما دفعها إلا استهانة بالرسول صلى الله عليه وسلم وأبى أن يتراجع فقتل الولد
يعني يعرف ولده
هذا الذي حصل هذا هذا الذي حصل
بعد ذكر الرسول وده
اي نعم يعني هذا يدل على تعظيم هذا الملك للسنة تعظيم هذا الملك للسنة ولكن تأسف السفاريني من هذا الفعل منهم والله أعلم طيب هذا يعني جملة القول في هذا الحديث وهناك مسائل أخرى لعلنا نرجئها إلى الدرس المقبل والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين